أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الخامسة في صفحة 477. تقدم أن الوقوف في عرفات يكون من الزوال إلى الغروب، وانتهينا من وقت المبدأ ومن وقت المنتهى. السؤال هو هذا، أن الوقوف في عرفات، ألم ننتهي سابقا إلى أنه ركن من أركان الحج مما لا ريب فيه؟ وأنت تقول أن الوقوف من الزوال إلى الغروب، فهل الركن، ركن الوقوف من الزوال إلى الغروب؟ أخوان، هذا سؤالنا. السؤال أن الركن أين؟ ونحن نعلم مثل أركان الصلاة، من ترك ركنا عمدا سهوا نسيانا شنو الصلاة؟ إذن كذلك من ترك ركن عرفات فكذلك يكون حجه ماذا؟ يكون باطلا. إذن تحديد الركن بعد صار مهم لو مو مهم؟ أنت انتهيت في الفتوى الرابعة أن الوقوف من الزوال إلى الغروب. هل هذا الزمان 5-6 ساعات 7-8 ساعات كله ركن أو لا؟ هذه هي الفتوى الخامسة. يقول المصنف حفظه الله، يقول لا بد أن نفرق بين الواجب وبين الركن. الحاج يجب عليه أن يقف من الزوال إلى الغروب، هذا وقت الوجوب، يعني هذا الوقت يجب على المكلف أن يقف. أما الركن فهو مسمى الوقوف، آن ما، لحظة ما، أن يكون واقفا أين؟ فإذا يتبين أن زمان الركنية أضيق من زمان الواجب. الواجب من الزوال إلى الغروب، أما بالنسبة إلى الركن ساعة ما، آن ما، لحظة ما، إذا كان واقفا في هذه الحالة شنو فائدة هذا الكلام؟ الجواب أنت لأي ظرف كان، لا تناقشني بالسبب، ما أدركت الوقوف من أول الوقت، وإنما أدركت الوقوف في عرفات آخر ربع ساعة، لا تناقشني بالسبب، لأي سبب؟ إذن أدركت الركن أو ما أدركته؟ أدركت الركن لكنك لم تدرك ماذا؟ لم تدرك الواجب. فإذن هنا يقول المصنف، يقول بناء على هذا الكلام يتضح أن زمان الركن أضيق من أين؟ أضيق من زمان الواجب. نعم المكلف قد يكون واقفا من الزوال إلى الغروب، قد يكون واقفا من الزوال إلى الغروب، لكن زمان الوقوف شيء وتحقيق الركنية ماذا؟ شيء آخر. المهم يا شيخنا المصنف، الرد شنو؟ نريد المستند على الركنية، أن هذا واجب وهذا ماذا؟ وهذا ركن. يقول المصنف ارجعوا لي إلى صحيحة مسمع في صفحة 76، لقيتوها في ذيل الصفحة 476. إش قال مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام؟ رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنا. من هذه الرواية يقول المصنف: بالإمكان أن نستخرج الحكمين، الحكم الأول الواجب من الزواج والركن هو المسمى. من هذه الرواية يقول تعال طلع لي شنو هذين الحكمين، تعال معنا إلى الحكم الأول وهو أن الواجب من الزوال إلى الغروب. يقول: لأن الإمام قال أن الذي يفيض قبل الغروب، الذي يفيض قبل الغروب ماذا يجب عليه؟ إذن هنا لو لم يكن الوقوف من الزوال إلى الغروب واجبا، فهل موجب لجعل الكفارة على الذي يفيض قبل الغروب؟
لا.
ها؟ إذن جعل الكفارة لمن أفاضه يكون دليلا وكاشفا على لزوم الوقوف من الزوال إلى الغروب. يعني هذا الزمان لا يصح لك أن تخرج من أرض عرفة إلا بعد تمامية الزمان من الزوال إلى الغروب. إذا خرجت وجبت عليك البدنة. إذن هذا كاشف عن من؟ عن أن الواجب من قضية الوقوف من الزوال إلى الزين. هذا يا حكم، والحمد لله طلعنا. المهم هو الحكم الثاني وهو ماذا؟ أن الركن هو المسمى. عفونا من الكتاب، أنت قبل شوية إيش قلت؟ قلت أن الوقوف في عرفات ماذا؟ ها؟ الوقوف في عرفات شنو؟ ركن. من يتخلف عن قضية هذه الركن شو يكون حجه؟ بلا ريب باطل. تعالوا معنا في رواية مسمع، الإمام قال هذا طلع أفاضه من عرفات قبل الغروب، إذن هو كل الوقت كان موجود، لو بعض الوقت موجود في عرفة بعض الوقت موجود في عرفة. لو كان الركن، ساعدوني، لو كان الركن من الزوال إلى الغروب، الإمام بمن راح يحكم؟ أحسنت. بينما الإمام بمن حكمه؟ بالكفارة. إذن الإمام يتبين يكتفي ببعض الوقت أن يكون المكلف حاضرا في عرفات. قدرت أوضح الفكرة يا شيخنا؟ لو أعيد، إذن الإمام لو كان يرى الإمام أن الركن هو تمام الزمان من الزوال إلى الغروب، وهذا الإمام يقول هذا أفاضه، لو كان الإمام يرى ركنية الزمان بأجمعه من الزوال إلى الغروب لحكم ببطلان الحج، لأن هذا ركن من أركان الحج قد تخلفه، وحسب الفرض هو خرج عمدا لو سهوا لو نسيانا، واضح خرج عمدا. فإذا بناء على هذا الكلام، شوف لاحظ العبارة، راح أقرأ الرواية من جديد: إن كان عامدا، ها إيش قال الإمام؟ إن كان متعمدا فعليه بدنا. يعني متعمد بمن؟ أفاض قبل الزمان، لو كان الزمان بأجمعه ركن لحكم الإمام بمن؟ بينما لم يحكم الإمام بالبطلان. إذن نتبين من خلال هذا الكلام أن الحضور في عرفات آنا ما، زمانا ما، لحظة ما، يكون كافيا في صحة الوقوف. يعني الركن ليس هو تمام الزمان. فكرة صارت واضحة؟ اللي هو هذا السؤال سأله الشيخ صلاح وقلنا له أصبر عن ما يجي مولده، هو هذا مولده. زين، هذا الكلام يا أخوان، خلي نطبق هذا المقدار، وعندنا وقفة جدا مهمة. لا غير، وأما إن الركن قول وياه: من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا، اي هو المسمى دون المجموع. يا ابي شنو حكم المجموع وان كان ذلك واجبا؟ اي اصبر راح اقرا من جديد. واما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى، اعبر، فهو مورد تسالم الاصحاب. واضح شلون قريت العباره؟ إذن فهو لمن تعود الى المسمى، فهو تعود الى المسمى، اما دون المجموع وان كان ذلك واجبا. المجموع، المجموع واجب لكن ليس هو الركن المسمى. وقد يستفاد من صحيحة مسمع المتقدمة كلا وجوب الوقوف استفادة الحكم الأول إلى الغروب، وإلا لم تستقر البدن على من أفاض قبل الغروب. صح لو صحيح؟ استقرار البدن أمار على شنو؟ على أن الواجب هو تمام الزمان، هذا الحكم الأول. وكون الركن هو المسمى، وإلا لو لم يكن الركن هو المسمى يعني تمام الزمان لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب. ترى تقريبا الإشكال جدا واضح. زين خلصنا. هذا كلام من؟ كلام بعض الأعلام. المصنف يقول: أنت من صحيحة مسمع، من صحيحة مسمع استفدت كلا الحكمين. الحكم الأول واضح، يحتاج إلى وقفة؟ ها؟ لا يحتاج إلى وقفة، أن الواجب من الزوال إلى هذا وقت الواجب يجب على كل المسلمين الذين ذهبوا إلى الحج أن يقفوا من الزوال. وهذا بالنسبة إلى رواية مسمع خروجه جدا واضح، ما بمشكلة. المهم الحكم الثاني، وأن الركن هو المسمى. يقول المصنف: هذا الحكم الثاني نقول أن الصحيحة، أن الصحيحة صحيحة مسمع دلت على الحكم الأول بلا مؤنة، وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني فهي تدل هذه الرواية لا على الركنية، وإنما الرواية تدل على أن من أفاض قبل وقت الإفاضة ما هو حكمه. أعيد: من أفاض قبل وقت الإفاضة ما هو حكمه؟ إذن هنا السؤال في صحيحة مسمع حول قضية الركنية، لو حول قضية أن من خالف وخرج قبل الزمان ما هو حكمه؟ قدرت أوضح الفرق بين الموردين؟ لو أعيد مرة، نظر الإمام إلى أن الركنية تتحقق بالمسمى على البيان المتقدم الذي ذكرناه، ومرة لا، أنه يجي واحد يسأل الإمام: من أفاض قبل الزمان ما هو حكمه؟ أفاض قبل الزمان ما هو حكمه؟ إذن إذا وجه إلى الإمام هكذا سؤال، نظر الإمام إلى الركنية لو إلى نظر من خالف البقاء وخرجه؟ ها؟ أن طالبك يا أيها الشيخ المصنف بقرينة على أن الإمام ليس في مقام بيان الركنية، وإنما الإمام في مقام بيان أن الذي خالف وخرج قبل الزمان ما هو حكمه. صحيح لو صحيح؟ شو يقول المصنف؟ يقول: يا أبا لابد أن نذهب إلى السائل وهو مسمع. مسمع كان يرى أن العامة يفيضون من عرفات قبل الغروب. فإذا سأل الإمام قال له يا ابن رسول الله الجماعة جاي يطلعون قبل الزمان، إحنا شنو تكليفنا؟ إحنا شنو تكليفنا؟ نطلع لو ما نطلع قبل الزوال قبل الغروب، نطلع مثلهم لو حكمنا غير حكمهم. إيش قال الإمام؟ قال لا لا تطلعون، اللي يطلع عليه بدنه. إذن يجوز الخروج لو يحرم؟ يحرم. إذن حكمنا غير. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه يقول من خرج عامدا من عرفات قبل غروب الشمس فعليه بدنه. لا تروح مثل نظر العامة أنهم جوزوا الخروج قبل من؟ قبل الغروب. إذن هنا الإمام في مقام بيان هذه الجهة، مو الإمام نظر أنه قد اكتفى بحضور المكلف آنا ما لحظة ما في عرفات، إذن حجه يكون صحيحا. نعم هو خالف، وهي المخالفة عليها بدنا. إذن لا يكون نظر الإمام إلى إثبات الركنية وأن الركنية تتحقق بآنم ما. قدرت أوضح الفكرة يا شيخ حيدر؟ لو أعيد وبتعبير أخير، عندما نقول أن الإمام في مقام البيان لا بد أن نحرز أن الإمام في مقام البيان من جميع الجهات التي نريد أن نستدل بها. تريد مثال؟ ها؟ مثاله بالنسبة إلى صيد الكلب مكلبين الآية القرآنية. الآن الكلب القرآن ذكر أن ما يصطاده الكلب تذكية لمتذكية تذكية. زين سيدنا قبل تروح الطبخة هذا الطير ليش؟ ليش تطهر المنقل؟
العامل ولا قلب.
اي روح للأصول، جاي تحكي فقه، روح للأصول. ها تقول الله سبحانه وتعالى المشرع ليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة، وإنما هو في مقام بيان ماذا؟ التذكية وعدم التذكية. بعد الطهارة والنجاسة شنو؟ ها؟ هاي ما ناظر لها المشرع، ما ناظر لها المشرع. أجيب لك مثال بالمسعى، منتهينا يا شيخ جاسم بالمسعى، أن الذي يسعى لا يشترط فيه أن يكون ساترا لعورته. ها؟ إذن أما النظر المشرع إلى نفس ستر العورة بقطع النظر عن وجود ناظر محترم، الكلام هو الكلام. نقول نظر الإمام إلى العامة جاي فيضون قبل الوقت، مو نظر الإمام إلى الركنية أنها تتحقق بآن ما. فإذن هنا يقول المصنف الرواية لا تصلح أن تكون ماذا؟ لا تصلح أن تكون دليلاً وشاهدا لإثبات الركنية بالمسمى. إذن شنو الدليل؟ إذن بعد عندنا دليل على إثبات الركنية لو ما عندنا دليل؟ ها؟ يقول المصنف حفظه الله بعد سقوط هذه البيانات لم يبقى عندنا إلا التسالم الذي هو بين الأصحاب، والتسالم درجة أعلى من الإجماع، يعني قول مع عمل، فتوى مع عمل، يعني تسالمت طبقات الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، المتشرعة وغير المتشرعة، النساء والرجال، الكبار والصغار، جميع الطبقات، جميع الناس الموجودين تسالموا على أن الحضور آنما يكون كافيا في صدق ماذا؟ في صدق الركنية. خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول ولكن أقصى ما يستفاد من صحيحة مسمع أن المجموع ليس ركنا، ولكن لا يستفاد منها أن الركن يتحقق بمن؟ يقول فإن السؤال عن الإفاضة قبل الغروب ناظر إلى ما هو المتداول من إفاضتهم قبل الغروب بفترة قصيرة، وليس إلى الإفاضة قبل الغروب بساعات. واضح هذا الكلام؟ هي مو ساعة وساعتين، لا، هي المشكلة وين كلها؟ قبل الغروب. يقول: وعليه فإثبات ركنية المسمى لا يمكن إلا من خلال تسالم الأصحاب. زين، عندنا ملف مهم، وهو هذا ذكرناه قبل 5 أو 6 سنوات في درسنا الرجالي لمن كان يحضر، من كنا نبحث بقضية الوسائل. هنا ايش قال المصنف؟ ركزوا في هذه العبارة يا أخوان. قال: أن السؤال، فإن السؤال عن الإفاضة قبل الغروب ناظر إلى ما هو المتداول لدى العامة. ناظر إلى ما هو المتداول لدى العامة. يعني شو؟
يعني مخالفة العامة. وقعتنا الظهور، يعني المقامات الأولية نرجع لها،
هذا
يعني السنة والقرآن
وخالفة العام. لكن بعد التعارض
يا
تعارض. لا. الآن إخوان، بالنسبة إلى أحد طلاب السيد الكروجردي رحمه الله، وهو السيد شبيري زنجاني حفظه الله، يقول: نقلت كلمة عن أستاذي السيد الكروجردي أنه بالنسبة إلى الفقه الشيعي بمنزلة التعليق على الفقه السني، بمنزلة التعليق على الفقه السني. الآن انقرب الدعوة بعدين الردها. الآن عندما جئنا إلى هذه الرواية، الإمام سئل من قبل مسمع إنه الجماعة جاي يفيضون قبل من؟ قبل الوقت. إحنا شنو تكليفنا الشيعة؟ إحنا شنو تكليفنا الشيعة؟ جاء أنقل رؤية وكلام السيد البروجردي، بعدين نجي للرد. السيد البروجردي يقول: رد الإمام سلام الله تعالى عليه، لأن العامة حكموا بحكم، نحن بعد ذلك نأتي إلى الحكم الشيعي بعد أن حكم العامة، فأصبح الفقه الشيعي بمنزلة شنو؟ التعليق. يعني أكو حكم عامة ويأتي الفقه الشيعي يعلق على هذا. الفكرة صارت واضحة؟ يقول السيد الفروجردي، يعني مجمل كلامه، أنه إذا أردنا أن نفهم بعض الموارد الفقهية الشيعية لابد أن نعود إلى الرأي السني ورأي العامة، عندها سوف نفهم الأجواء التي كانت ماذا؟ كانت موجودة آنذاك، التي على أساسها قد قال الإمام هذه الرواية أو تلك الرواية. هذا كلام من؟ في الجملة، ها، كلام السيد البروجردي. ومن ضمنها نقدر نقول يابا هذا الشاهد الذي ذكرنا. المصنف إيش قال؟ قال: نظر الإمام إلى العامة، نظر مسمع المن إلى العامة، العامة يفيضون من عرفات قبل الزوال، فإحنا شنو تكليفنا؟ فإذا هنا يريد أن يقول السيد البروجردي: كلام الإمام منظور إلى ماذا؟ إلى ما أفتى به العامة. طبعا هذا الكلام من السيد الفروجردي يحتاج إلى زين، نقول لابد أن نفرق في هذه الكلمة، هذه الكلمة لا نقبل بها، نقول هذه الكلمة توحي للمتلقي ابتداء وبدوا أن الفقه الشيعي فقه متأسيسي، فقه إما أن يكون إمضائيا أو أن يكون ردة فعل، بينما هذا على خلاف مدرسة الإمامين الصادقين سلام الله تعالى عليهما أجمعين. نحن نعتقد وهو الصحيح أن فقهنا هو فقه تأسيسي وليس فقها ماذا؟ يعني إذا ماكو مورد للعامة إحنا يعني شنو ما عندنا كلام بلا ريب لا يكون ماذا؟ هذا الكلام لا يكون مقبولا على إطلاقه. ونحن عندما نجد رواياتنا وفقهنا بلا ريب كان فقها تأسيسيا مستقلا عن نظر ماذا؟ عن نظر العامة. وإلا الآن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما جعل في باب المرجحات مخالفة العامة، يعني فقهنا مستقل عن العامة لو مو مستقل؟ خذ بما خالفهم، إذن وين هالتعليقة؟ فهنا نقول بالنسبة إلى هذه الموارد ليست موارد تقية مثل ما ذكرت، لا، موارد التقية موارد أخرى، أن الإمام يتقي من باب حفظ الدين، حفظ الشريعة، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ الأنفس، هاي ما لها علاقة بيش، لا، المسألة ليست مسألة تقية في مورد أنه أو ما ذكره السيد البروجردي رحمه الله. إذن هذه المسألة يا أخوان، مسألة أنه نقول أن الفقه الشيعي يكون تعليقا على فقه العامة، هذا بلا ريب لا يمكن الإيمان ولا يمكن التسليم به، وعندنا إشكالات كثيرة على المباني الفقهية أو على الروايات التي صدرت من العامة. إذن كيف يكون كلامنا تعليق على شيء باطل نحن لا نعتقد به، سواء كان على مستوى الإمضاء أو كان على مستوى ردة الفعل؟ لا أريد أن ندخل في هذه الردود، هذا الملف يعني تعرضنا له سابقا من ناحية أن ما ذكره السيد البروجردي رحمه الله لا يصلح أن يكون تفسيرا. وطبعا بالنسبة إلى تلميذه السيد شبيري زنجاني كذلك يعني رد على أستاذه السيد البروجردي، طبعا كما تعلمون هي كلمة منسوبة مو مكتوبة، كلمة منسوبة وليست مكتوبة حتى مثلا تحاكم، وإنما هو حتى السيد الزنجاني يقول على ما نسبه أو على ما أنه الفقه نعم نقدر أن نجمع نقول أنه بالنسبة إلى موارد يكون الإمام سلام الله تعالى عليه مثلا في مورد الحاج مثل هذا المورد، العامة جاي يسوون فتشي زين، الشيعة يريدوا يعرفون تكليفهم في قبال هذا، لكن هذا مو معنى التعليق ومعنى أنه لو لم يكن هناك لم يكن عندنا، لا، مسألة مو بهذه. طبعا هاي مسألة جدا خطرة يعني التي أثارها السيد البروجردي رحمه الله. طبعا بالملف عندنا ردود مستقلة لا حاجة إلى ذكرها، اللي يحب يراجع الملف عند شيخ عدنان حفظه الله. زين،
بعض المتعليقين يمكن مراده بعض المتعليقين،
شلون يعني؟ لا 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 مو هيك شيء، لا هذا مما لا يختلف فيه اثنان، لا المهم لا البحث مو بهال. زين، نأتي إلى الفتوى الجديدة. عرفات يا أخوان لها موقفان، الفتوى السادسة، عرفات لها موقفان، موقف اختياري وهو من الزوال إلى الغروب، وموقف اضطراري. الإنسان المختار مثل إحنا نروح للحج، عادة أنت تروح إلى عرفات بالليل، عادة الناس تروح بالليل إلى عرفات، يعني يوم الثامن بالليل يعني ليلة التاسع، ثاني يوم تستعد من الزوال إلى من؟ إلى الغروب. هذا هو الموقف الاختياري الذي يتضمن والذي يشتمل على ماذا؟ على الركن. في بعض الموارد لا نريد أن نطيل، في بعض الموارد الإنسان يتعذر عليه أن يحضر إلى الموقف الاختياري. لا تناقشني ليش يتعذر عليه، لأي سبب كان، مثلا قد صد، مثلا ما تمكن من الوصول بسبب زحمة المواصلات، مثلا كان مريضا وأجله مرضه من الوصول، لم يدرك الموقف ماذا؟ الاختياري. هنا يأتي الموقف الاضطراري. الموقف الاضطراري بالنسبة إلى عرفات من الغروب، من غروب الشمس إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. إذا حضر آنا ما، لحظة ما، يعني المسمى، يعني المسمى، بتعبير آخر أنه لا بد أن يكون حاضرا في عرفات في موقفها الاضطراري آنا ما، يبقى حاضر في عرفة ويحسب له ماذا؟ يحسب له الموقف، لكن يحسب له الموقف شنو؟ الاضطراري مو الاختياري. شوية أصبر الآن، إذا عرف اضطراري والمشعر الحرام هم وقف موقف اضطراري، لأن المشعر الحرام هم إلى موقفين، الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والاضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال. إذا كان اثنينهن اضطراري شنو الحج؟ يكون صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ أما اضطراري واختياري، الفكرة صارت واضحة؟ الآن يقول المصنف حفظه الله، يقول يابا الموقف الاضطراري إلى عرفة من الغروب إلى منتصف الليل، كما تعلمون، كما تعلمون أن المسافة بين عرفات وبين المشعر الحرام المزدلفة يمكن 5 كيلو، واضح؟ بس من يطلعون هذول 5 أو 3 ملايين، 1.5 مليون، يطلعون شنو؟ عند الغروب، واضح؟ إذا أحرسته، قل وياك، إذا أحرسته وصولك إلى المشعر الحرام بوقته الاختياري، والذي يمنعك من الحضور إلى الوقت الاختياري من المشعر الحرام هو وقوفك الاضطراري في عرفات، فاترك الموقف الاضطراري واذهب إلى الموقف الاختياري. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ ها؟ الآن مثلا الازدحام ياخذك من عرفات، أنت حسب الفرض موقفك في عرفات صار اضطراري، يعني بعد الغروب إلى منتصف الليل. هسه مثلا ما قدرت توصل إلى عرفات إلا ساعة 11 بالليل، لا تناقشني بالنصف المنتصف الليل وكذا، زين، بعد أنت كنت توصل ب 11 بالليل وين؟ إلى عرفات، هو إنسان مريض وما أدري شنو، عنده سبب شرعي للتأخير، بس هو يدري أنه من الساعة 11 بالليل وصلاة الفجر مثلا تبدأ ساعة 5 الصبح، ما يحرز أن يصل إلى المزدلفة ها في وقتها الاختياري. شنو؟ يحضر الاضطرار في عرفة؟ لو ما يحضر الاضطرار في عرفة ها؟ إذن الحضور في الاضطراري في عرفة فرع من؟ فرع إحراز إدراكك للموقف الاختياري في المزدلفة. واضح الفكرة؟ فإذن هنا نقول في هذه الحالة ماذا؟ الاضطراري نحضر متى ما أدركنا الاختيار في المزدلفة. قال وأما إن الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد فهو مورد تسالم الأصحاب أيضا، ويستفاد من صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، يعني شنو اضطراري ورما أفاضت الناس بعد المغرب، هو إجى يعني موقف اضطراري، فقال إن كان في مهل يعني في متسع وقت حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر، يعني شنو اختياري في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات في موقفه الاضطراري. ليش يأتي إلى عرفات في موقفه الاضطراري؟ لأنه يحرز أنه يحضر الاختيار في المزدلفة، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذره أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس يعني الاختياري وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام أي فقد فات الحج، فليجعلها سال تكليف آخر عمره مفردة وعليه الحج من قاضي. الفكرة صارت واضحة؟ يقول نكمل الكلام، يقول ودلالتها على كفاية المسمى من الوقوف الاضطراري بعد شنو تحتاج إلى توضيح له، واضحة ها واضحة. الإمام يقول له أن شنو أن يحضر في عرفات، لكن حضوره في عرفات فرع من فرع إدراك لاختيار. يقول وسند الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة، هذه الرواية إخوان وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 301 حديث 1076 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وكذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 289 حديث 981 نفس السند ونفس المتن على ما في الاستبصار. طريق الشيخ إلى موسى في المشيخة، الشيخ المفيد عن الصدوق الابن عن ابن الوليد عن ابن الوليد محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله إلى هنا كلهم ثقات، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد، عن الفضل بن غانم وأحمد بن محمد. الفضل بن غانم مهمل لكن يمكن تجاوزه، ليش؟ ابن عيسى قال الفضل بن غانم وأحمد وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة عن موسى بن القاسم. يقول المصنف وسند الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة وهكذا منه إلى الحلبي كما يظهر بالمراجعة. الفتوى السابعة تأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.